بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله بعنوان تسلية نفوس النساء والرجال عن فقد الأطفال. ويعني يظهر من عنوان الرسالة موضوعها عليكم السلام ورحمة الله، وهو فيما يتعلق بمصيبة فقد الأبناء. وهذا طبعا من أعظم مصائب الدنيا، وأيضا الكلام يشمل كل مصائب الدنيا. ففي الرسالة سلوى لأهل المصائب وأهل الابتلاء وما عده الله جل وعلا لهم من جزاء ويعني مكافأة. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فواعدهن يوما لقيهن فيه، فواعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولد، ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. هذا يدل على أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين والتفكير ونحو ذلك لم يكن للنساء حضورهن مع الرجال، وإنما كن يشهدن الصلوات في مؤخر المساجد ليلا ثم ينصرفن عاجلا، وكن يشهدن العيدين مع المسلمين منفردات عن الرجال من ورائهم. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رأى أنه لم يسمع النساء، فلما فرغ جاء ومعه بلال إلى النساء، فواعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وأجلس الرجال حتى يفرغ من موعظة النساء. وأصل هذا أن اختلاط النساء بالرجال في المجالس بدعة، كما قال الحسن البصري، فلذلك قال له النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال.
نعم، طبعا هذا الحديث الشيخ رحمه الله سيتكلم عنه من عدة نواحي. أول ناحية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال. فاستنبط الحافظ رحمه الله أن هذا الحديث يدل على أن النساء لم يكن يشهدن مجالس العلم والتذكير التي كان يشهدها الصحابة رضي الله عنه، وهذا في المصطلح المعروف ما يسمى بالاختلاط. وهذا نص عليه نصا هنا، وهذا يعني من الأصول التي يستند فيها في تحريم هذا الأمر لاختلاط النساء بالرجال. لذلك خصص لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا فيه أيضا من الفوائد الحرص على تعليم النساء، وأن العلم الشرعي والتذكير والوعظ لا يختص بالرجال بل يشمل النساء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لشأنهن ولطلبهن وخصص لهن يوما للتذكير. وقوله أصل هذا أن اختلاط النساء بالرجال في المجالس بدعة، وهذا صحيح. نعم.
وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النساء قلنا: يا رسول الله، إنا لا نقدر على أن نجالسك في مجلسك، قد غلبنا عليك الرجال، فواعدنا موعدا نأتيك. قال: موعد كنا بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن. وقد أمر الله تعالى أن يبلغ ما أنزل إليه للرجال والنساء وأن يعلم الجميع، كما قال له: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. وقال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآية. فامتثل ما أمره الله تعالى ووعدهن مجلسا خالصا لهن في بيت امرأة، ولعل تلك المرأة كانت من أزواجه أو محارمه، والله أعلم بحقيقة ذلك. ثم وفى بموعده لهن فآتاهن في يوم موعدهن، فوعظهن وأمرهن ونهاهن ورغبهن ورهبهن، فكان من جملة ما بشرهن به أن قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجاب من نار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. وليس في هذا الحديث أنهم لم يبلغوا الحنث.
الحنث،
أحسن الله لك،
الحنث اللي هو أصل كلمة الحنث الإثم، والمقصود يبلغ الحنث أي يبلغ سنا إذا فعل الإثم كثب عليه، وهو البلوغ. فكلمة الحنث أصلها الإثم، لكن هنا البلوغ الحنث أي البلوغ، وسمي بلوغ الحنث بذلك لأنه هو السن الذي يكتب على الإنسان فيه السيئات إذا فعلها. نعم.
وعمومه يدخل فيه من بلغ الحنث ومن لم يبلغ، والمصيبة بمن بلغ أعظم وأشق على النفوس، والمصيبة بمن لم يبلغ أهون وأخف. قد جاء تقييده في حديث أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته، يعني خرجه في الصحيحين. والمراد بالحنث الإثم، والمعنى أنه لم يجري عليه الإثم ببلوغ العمر الذي يكتب عليه الإثم فيه، وهو بلوغ الحلم. وعلل بفضل رحمة الله إياهم، يعني أن الله يرحم أطفال المسلمين رحمة تامة حتى تفضل عنهم، فيدخل آباءهم في فضل تلك الرحمة، وهذا مما يستدل به على أن أطفال المسلمين في الجنة. قد قال الإمام أحمد: ليس فيهم اختلاف أنهم في الجنة.
صحيح، يعني أطفال المسلمين ما في خلاف أنهم من أهل الجنة، الخلاف في أطفال الكفار، هل مع آبائهم أم مع الجنة، أو خلاف معروف. نعم.
وضاعف ما روي مما يخالف ذلك أيضا، ولا أحد يشك أنهم في الجنة. قال: وإنما اختلفوا في أطفال المشركين. وقال أيضا: هو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه، يعني أنه يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه فكيف يشك فيه. ولذلك نص الشافعي على أن أطفال المؤمنين في الجنة، وروي ذلك عن العلي عن علي بن مسعود وابن عباس وكعب رضي الله عنه. وخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت، فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وخرج البيهقي من رواية ابن عباس عن كعب النحوة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال له: مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ فقال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك، فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة.
الدعاميص مفرد دعموس، وهي الدويبة صغيرة، مثل الدويبة الصغيرة هكذا. وصنفة الثوب أي طرفه، صنفة الثوب أي طرفه. نعم.
وخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال تعالى لهم: ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يدخل أبوانا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأباؤكم. وخرج الإمام أحمد بن ماجه من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. وخرج الإمام أحمد بن ماجه أيضا من حديث عتبة بن عبد السلمي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. في رواية الإمام أحمد: إن الله تعالى يقول للودان يوم القيامة: ادخلوا الجنة، فيقولون: يا رب، حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأبون، فيقول الله عز وجل: فيأبون، فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم
محبنطئين،
محبنطئين، ادخلوا الجنة، فيقولون: يا رب، آباؤنا، فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وروى الطبراني من حديث أنس النحو، وزاد فيه: يقال لهم في المرة الرابعة: ادخلوا ووالديكم معكم، فيثيب كل طفل إلى أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلونهم الجنة، فهم أعرف بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين في بيوتكم. خرج الإمام أحمد والنسائي من رواية معاوية بن قرة أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه.
أحبك الله،
أحبك الله كما أحبه،
كما أحبه،
كما أحبه، أحسن الله لك. فمات ففقده فسأل عنه فقال: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عندها يسعى ليفتح لك؟ زاد الإمام أحمد فقال: رجل له خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وخرج الطبراني من حديث ابن عمر نحوه وقال لكن قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ترضى أن يكون ابنك مع ابن إبراهيم
مع ابني
أحسن الله مع ابن إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش قال بلى يا رسول الله في المعنى أحاديث كثيرة جدا قد كان الصحابة يرجون ذلك عند موتهم كما روي عن أبي ذر أنه لما حضرت الوفاة بكت أم ذر فقال لها أبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبدا وقد مات لنا ثلاثة من الولد. والحديث الذي قبله يدل على أن أطفال المسلمين الموتى يلعبون تحت ظل العرش في حديث أبي هريرة أنهم دعاميس الجنة والدعموس دويبية
دويبة تصغير دابة
صغيرة تكون في الماء والمعنى أنهم يتربون في أنهار الجنة وينعمون فيها وفي رواية ينغمسون في أنهار الجنة يعني يلعبون فيها قد روي أنه يكلفهم
يكفلهم
إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة عليه السلام. وخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم في الجنة. وخرجه الإمام أحمد مع نوع شك في رفعه ووقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة المروي عن موقف أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهم السلام فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى أبائهم. خرجه البيهقي وغيره مرفوعا ويشهد لذلك ما في الصحيح البخاري عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آتيان فذكر حديثا طويلا وفيه أن الملكين فسراه له وأنهما جبريل وميكائيل وأنه من جملة ما رأى رجلا طويلا في روضة وحوله ولدان وقال له الرجل الطويل في الروضة إبراهيم والولدان حوله كل مولود مات على الفطرة. قال رجل يا رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين. قد روي أنهم يرتضعون من شجرة طوبة وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن خالد بن معدان قال إن في الجنة شجرة يقال له طوبة ضروع كلها ترضع الصبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون
سقط
أحسن الله
سقط اللي هو المولود اللي ولد قبل وقته
وإن سقط المرأة يكون في أنهار يتقلب فيها حتى يوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة كذا قال. في حديث المقدام بن معدي كرب المرفوع إنما بين السقط والهرم يبعثون أبناء 30 سنة في رواية أبناء 33. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن خالد بن معدان قال إن في الجنة شجرة يقال له طوبة كلها ضروع فمن مات من الصبيان الذين رضعون يرضع من طوبة وحاضنهم إبراهيم عليه السلام. وروى الخلال بإسناده عن عبيد بن عمير إن في الجنة شجرة لها ضروع كضروع البقر يغذى بها ولدان أهل الجنة حتى إنهم يستنون كاستنان البكارة. وبعض الأطفال له مرضع في الجنة مثل إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما مات قبل أن يلقم
اللي هو أبناء النق اللي هو البكر فتي من الإبل يستنون يدرسون على يعني يصنعون صنيعه.
وبعض الأطفال له مرضع في الجنة مثل إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما مات قبل أن يفطم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة تكمل رضاعه في الجنة وفي رواية ضئرا في رواية إن له مرضعين يكملان رضاعه في الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضره ويكيد بنفسه فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون.
في رواية هذا القاعدة يعني قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مصائب الدنيا أن الإنسان هناك حزن طبيعي وهناك بكاء طبيعي ولكن المؤمن وإن بكى وحزن لكنه لا يقول إلا ما يرضي ربه جل وعلا فإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب أو ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فليس من المعيب أن يحزن الإنسان أو يتضايق من مصائب الدنيا ولا يدل ذلك على ضعف إيمانه لكن إلى الحد الذي لا يصل به إلى إيش التسخط على أقدار الله والاعتراض على أقدار الله والاعتراض على أوامر الله وإنما يحزن حزن الطبيعي مثل الخوف الطبيعي الإنسان يخاف ولا يعني ذلك أن هذا يقدح في خوفه من الله عليكم السلام ولكن لا يقول إلا ما يرضي ربه جل وعلا فلا يتسخط ولا يعني يحتج بالقدر أو يقول والله لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم.
وفي رواية: ولولا أنه أمر حق ووعد صدق وأنها سبيل مأتية وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب العزائم من حديث زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا على ابنه فقال الرجل: يا رسول الله أنا شيخ كبير وكان ابني قد أجزى عنا. فقال: أي سرك
أي سرك
أحسن الله. فقال: أي سرك قد نشر لك أو
أن ابنك ما عندك
أن ابنك قد نشر لك أو يتلقاك من أبواب أو يتلقاك من أبواب الجنة بالكأس.
يعني هذا ولده مات فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي سرك أن ابنك قد نشر لك، يعني يحيى مرة ثانية، أم يتلقاك من أبواب الجنة بالكأس، يعني يستقبلك على أبواب الجنة يسقيك من كأس كأس من الجنة مثل استقبال الضيافة، ها؟ ويلكم درينك، يسمونه ويلكم درينك. نعم.
فقال: من لي بذلك يا رسول الله؟ قال: الله لك به، ولكل مسلم مات له ولده في الإسلام. وبإسناده عن عبيد بن عمير قال: إذا كان يوم القيامة خرج ولدان المسلمين من الجنة بأيديهم الشراب، فيقول الناس: اسقونا اسقونا، فيقولون: أبوينا أبوينا، حتى السقط محبنطئا.
طبعا شنو محبنطئ؟ كلمة من وحشي الكلام العربي. وش معنى محبنطئ؟ محبنطئ هو الممتنع لا رغبة عن عن المكان، وإنما إما أن يبي أحد يدخل قبله أو يعني ما تقول تفضل فيمتنع، ليس رفضا للدخول وإنما انتظارا لأمر، احتراما لكبير مثلا أو انتظارا لأحد ونحو ذلك. هذا معنى محبنط. قلج الكلمة شوية يعني صعبة، بس إن هذا معنى. نعم.
محبط بباب الجنة يقول: لا أدخل حتى يدخل أبواي. وفي المعنى حديث مرفوع من رواية ابن عمر لكن إسناده لا يصح وهو باطل، قاله أبو حاتم الرازي. وفي المعنى رؤيا إبراهيم الحربي المشهورة: حتى صار يتمنى موت ابنه ومات قبل البلوغ. وروى البيهقي بإسناده عن ابن شوذب أن رجلا كان له ابن لم يبلغ الحلم، فأرسل إلى قومه: إن لي إليكم حاجة، إني أريد أن أدعو على ابن هذا أن يقبضه الله وتؤمنون. فسألوا عن ذلك، فأخبرهم أنه رأى في نومه كأن الناس جمعوا إلى القيامة، فأصاب الناس عطش شديد، فإذا الولدان قد خرجوا من الجنة معهم الأباريق، فأبصرت ابن أخي لي، فقلت: يا فلان اسقني. فقال: يا عم إنا لا نسقي إلا الأباء. قال: فأحببت أن يجعل الله ولدي هذا فرطا لي، فدعا فأمنوا، فلم يلبث الغلام إلا يسير حتى مات.
طبعا سبقا تكلمنا عن هذا المعنى، أن الجزاءات التي أعدها الله جل وعلا لأهل الابتلاء لا تعني أن يدعو الإنسان على نفسه بالبلاء، ولا يعني أن يتمنى هذا البلاء، لا. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، رغم ما جاء في لقاء العدو من فضل وجهاد وشهادة، صح ولا لا؟ لكنه مع ذلك قال: لا تتمنوا لقاء العدو. الأمر الثاني أنك لا تضمن نفسك، ما تدري، قد تفشل في الاختبار، واضح؟ فلا يعرض الإنسان نفسه. وهناك معنى مهم جدا يا أحبة، أن المؤمن له مقامات في هذه الحياة، مو أنت اللي تختارها، الله جل وعلا هو اللي يختارها لك، ويجب أن تكون عبدا في كل مقام من هذه المقامات. فهناك مقام الشكر، إذا أقبلت عليك النعم وجاءك الله جل وعلا بالعافية والصحة وما في نقص، هذا ترى له مقام من مقامات العبودية، يجب أن يراك الله جل وعلا في هذا المقام. وهناك مقام آخر له مقام الصبر في البلاء وكذا. عليكم السلام. حياك شيخ، شيل تعال تعال خليك يشيل يشيل دكتور، يكفي يكفي يكفي، بس وخر الطاولة. لا لا تعال هني تعال. سير. تقدر تنسدح بعد، مو بس تقدر. أيها كرش. أي مال التكييف. أي دق على أبو سالم. ف فإذا يا أحبة مقصود أن الإنسان أينما وضعه ربه جل وعلا يجب أن يكون أهلا لهذا المقام. يعني العبادة ليس كلها صبر على ابتلاء، ولا كلها شكر على عطاء، ولا كلها يعني بذل لا لا، هي مقامات. العبد الحقيقي هو الذي يقف في كل مقام يقتضيه، تقتضيه العبودية. فإذا ابتلي بالسراء صار شاكرا لله جل وعلا، وإذا ابتلي بالضراء صار صابرا لله جل وعلا، يتأتي على تلك الأحاديث هذه والنصوص الشرعية الكاملة وهكذا. فلذلك اختلف العلماء. حياك شيخنا. وابن القيم رحمه الله في كتبه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحث مسألة أفضل الأعمال، ما هي أفضل الأعمال؟ فذهب من العلماء من ذهب إلى أن أفضل الأعمال أشدها وأقساها، وآخرون قال أفضل الأعمال للمتعدية، وآخرون قالوا لا التي تزيد الإيمان مثلا إلى آخره. ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق الأقوال قال والتحقيق أن أفضل الأعمال لكل إنسان بحسب مقام العبودية التي يقتضيه في هذه اللحظة. يعني وقت إغاثة الملهوف مقام العبودية الآن مو تروح تمسك مصحف، يتخيل واحد يبي من يطعمه أو ينقذه أو يساعده وتقول لا والله أنا بخلص وردي، هل هذا مقام صحيح؟ لا، مقام العبودية الآن أن تهب لإنقاذه من الموت. زين، لما يكون مثلا الإنسان في الاعتكاف، ما هو مقام العبودية في الاعتكاف؟ أن يتفرغ بينه وبين الله جل وعلا بالذكر وقراءة القرآن. حتى إن العلماء قالوا لا يقرأ العلم في الاعتكاف، لا يقرأ العلم، نهوا عن قراءة العلم. علم شرعي، عبادة من عبادات. ليش؟ لأن مقام الاعتكاف مقام خلوة بالله وإقبال على الله جل وعلا، وعلى حد تعبيرهم جمعية القلب على الله، أن يجمع الإنسان شتات قلبه على الله وهكذا. فالعبد الحقيقي هو الذي يقف في كل حال من أحوال الدنيا على ما يقتضيه المقام. إن كان حال فيه مثلا منكر أو كذا صار آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناصحا موجها، إن احتاج الناس إلى الطعام صار مطعما، إن احتاج الناس إلى الشراب صار ساقيا، إن احتاج الناس إلى التعليم صار معلما، إن احتاج الناس إلى أي شيء أو اقتضى المقام مقام صبر مثل نزول البلاء، نزول المرض، نزول أي نوع من أنواع الابتلاءات صار صابرا وهكذا. فلذلك بعض طبعا ما ينقل عن بعض الصالحين وكذا هو في النهاية يعني ابن شوذب مثلا ليس من الصحابة ولا من ما أدري هو التابع والحد الأمانة ما أدري، على كل حال ليس حجة يعني هذه الفكرة، لأنه دعا على ابنه أن يموت وهو صغير لكي يحصل على إيش؟ فضل الصبر على موت الأولاد، وهذا طبعا مخالف للسنة، لأن مقام إذا الابن موجود ليس مقام أنك تدعو عليه بالموت، لا، مقام أن تحسن تربيته، أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة وهكذا إلى آخره. فهذا القصد، أن لكل مقام مقال كما يقولون، صح؟ لكل مقام مقال، لكل حالة من أحوال الدنيا مقام من مقامات العبودية. نعم،
أحسن الله لك. وفي أكثر الحديث ذكر الثلاثة والاثنين، وفي بعضها وأظن لو قلنا واحدا لقال واحدا، خرجه أحمد من حديث جابر. قد جاء ذكر الواحد في حديث خرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا، من قدم ثلاثة لم يبلغ الحنث كانوا له حصا حصينا. فقال أبو ذر قدمت اثنين، قال واثنين. فقال أبي بن كعب قدمت واحدا، قال وواحدا، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى.
نعم، الصبر عند الصدمة الأولى، يظهر الصبر عند الصدمة الأولى، وإلا بعد الصدمة الأولى يأتي سلوان البهائم كما يقولون، سلوان كسلوان البهائم. شنو يعني؟ يعني ما في أحد في الحياة إلا ومع مضي الوقت سينسى المصيبة، أو على الأقل ستخف على المصيبة. يعني مو فخر أن الإنسان بعد سنة يكون هادي، الفخر وين؟ عند الصدمة الأولى، كما قال ذلك بالنص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تبكي على القبر وقال لها اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، وما كانت تدري أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاءت تعتذر له لما علمت أخبروها أن ترى هذا النبي عليه الصلاة والسلام شقلتي، فذهبت إليه وقالت اعتذر يعني ما عرفتك يعني يا رسول، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم.
وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من كان له
فرطان
من أمتي أدخله الله بهم الجنة.
طبعا فرطان مثنى فرط، والفرط هو الابن الذي يموت قبل أبيه، سمي بالفرط لأنه يسبق أباه إلى الجنة، فرطه إلى الجنة. نعم. وهو لم يبلغ الحنث، وفي بعض الروايات ما ذكر حتى الحنث، فبعض العلماء قال هذه عامة حتى لو كان بالغا. نعم فضل.
فقالت عائشة ومن كان له فرط من،
وقالت ومن كان له فرط من أمتك، سؤال يعني هو قال فرطان، فعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول طيب واحد هل يعني يشمل ذلك، فقال
قال ومن كان له فرط من أمتي يا موفقة
يا موفقة قالت يا موفقة، عجبها سؤالها ولقبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، قال يا موفقة. نعم.
قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك، قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي.
نعم.
ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في آخر خطوة خطبها إني فرطكم على الحوض.
نعم.
يشير إلى أنه يتقدمهم ويسبقهم إلى الحوض وينتظرهم عنده. وفي حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا من مات ولم يقدم فرطا لم يدخل الجنة إلا تصريدا، فقيل له يا رسول الله وما الفرط؟ قال الولد وولد الولد والأخ يؤاخيه في الله عز وجل، فمن لم يكن له فرط فأنا له فرط.
نعم. والتصريد هو السقي دون الري، يعني أن الإنسان يشرب لا إلى درجة الارتواء، يعني يشرب ما لا يبلغ الارتواء، يسمونه تصريد. يعني اليوم عرفنا كلمتين غريبتين، ها محبنطئ ها وتصريد. نعم.
في حديث عبد الرحمن بن سمرة في ذكر المنام الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءته أفراطه الصغار فثقلوا ميزانه. وعن داود بن أبي هند قال رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكان الناس يدعون للحساب، فقدمت إلى الميزان فوضعت حسناتي في كفة وسيئاتي في كفة، فوضعت حسناتي في كفة وسيئاتي في كفة، فرجحت السيئات على الحسنات، فبين أنا ذلك مغموم إذ أتيت بشيء كالمنديل أو كالخرقة البيضاء، فوضعت في حسناتي، فقيل لي تدري ما هذا؟ قلت لا، قال سقط كان لك، قلت إنه قد كانت لي صبية ابنة لي، فقيل لي تيك ليست لك لأنك كنت تتمنى موتها. في هذا إشارة إلى أن الميزان إنما يثقل بما يثقل على النفوس من المصائب ويشق، فأما ما لا يثقل عليهم ولا يشق لمن يتمنى موته من أولاده،
كمن
يتمنى موته من أولاده فلا يثقل به الميزان.
هذا من بقايا الجاهلية، أن يعني لا يحبون الإناث ويتمنى أنها تموت، يعني إحساس يشعر أنها إيش ثقيلة عليه وكذا. وهذه فائدة عظيمة، أن الميزان يثقل بقدر ثقل المصيبة عليك إذا صبرت عليها. إذا كل ما ثقلت المصيبة على الإنسان وصبر عليها كل ما كان أجره إن شاء الله أكبر. نعم.
قال ابن أسلم مات ابن لداود عليه السلام فحزن عليه حزنا شديدا، فأوحى الله ماذا كنت مفتديه؟ قال بطلاع الأرض ذهبا، قال فأوحى الله إليه إن لك عندي من الأجر بحساب ذلك. وفي رواية قال يا داود ما كان يعدل هذا الولد عندك؟ قال كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا، قال فلك يوم القيامة عندي ملء الأرض ثوابا. سبحان من لا يحصي العباد نعمه، ربما كانت نعمه فيما يسوء أكثر من نعمه فيما يسر، كما قيل إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء عقبها الأجر، وما فيهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر.
سبحانه إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبه الأجر، يعني خير أنت في الحالتين، وما فيهما إلا له فيه نعمة، يعني سواء أصابك سراء أو ضراء تضيق بها الأوهام والبر والبحر. نعم.
لما كان للمؤمن داران، دار يرتحل منها، ودار ينتقل إليها ويقيم بها، أمره أن ينقل من دار ارتحاله إلى دار إقامته ليعمرها من بعض ما أعطاه في دار ارتحاله، وربما أخذ منه كرها ما يعمر به دار إقامته ويكمل له به عمارتها وإصلاحها، ويقدم له إليها ما يحب من أهل ومال وولد، يسبقونه إليها ليقدم على ما يحب من مال وأهل وولد، وإن كان المؤمن لا يشعر بذلك، فما فرق إلا ليجمع، ولا أخذ إلا ليرد، ولا سلب إلا ليهب، ولا استرد العواري إلا ليردها تمليكا ثابتا لا استرجاع فيه بعد ذلك.
والله يا إخواني، إن عقيدة المسلم أعظم نعمة من النعم، أعظم نعمة على الإطلاق عقيدة الإسلام. ليش؟ لأن الإسلام يجعلك تؤمن بالله واليوم الآخر، وتجعل نظرتك ليست ضيقة فقط على حدود الدنيا، وإنما واسعة جدا، ترى الدنيا والآخرة. وبالتالي الله جل وعلا العدل الذي لا يظلم أحدا ولا يبخس أحدا حقا، إذا أصابت الإنسان مصيبة في الدنيا فصبر واحتسب، فهو ينظر بعينه الأخرى إلى الآخرة، فيعني يسلو ويهدأ ويهنأ. لكن تخيل إنسان ما يؤمن بالآخرة، تخيل يعني، والدنيا كما تعلمون مطبوعة على الكدر والمصائب والأحزان، لا تدوم لأحد، فهذا كيف يتعامل مع الأحزان؟ يعني لا أدري ولا أتصور كيف ممكن أن يعيش الذي لا يؤمن بالآخرة في ظل مصائب الدنيا. وهذا يفسر أمرين اثنين: الأمر الأول الإقبال المفرط من الكفار على مغيبات العقول كالخمور. ليش الخمور عندهم منتشرة؟ والمخدرات والمسكرات. ليش؟ لأنها تقطع التفكير، وهم يصرحون بذلك، يقولك ننسى همومنا. ليش يبي ينسى همومه؟ لأن لا مخرج لها في عقله وفي عقيدته. المؤمن عنده هموم حال أي إنسان، لكن كيف يخرج من همومه؟ بترحيلها إلى الآخرة بالصبر والاحتساب، وتأتيه مثل هذه الأحاديث، تأتيه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فتخف. والأمر الثاني الانتحار، يعني النسب المعلنة معروفة ومنشورة وموجودة، أن نسب الانتحار في الملاحدة والكفار لا تقارن مع نسب الانتحار في بلاد المسلمين، وحتى الذين ينتحرون في بلاد المسلمين هؤلاء تجد مبتعدين عن الدين، طريقة تفكيرهم طريقة تفكير الكفار، رغم انتشار الماديات والملهيات والشهوات عندهم، بل إن أعلى الدول دخلا هي أعلى الدول انتحارا. يعني أعلى الدول دخلا وهي دول كافرة، شنو معناتها؟ معناتها كل شيء تحت يدي، كل ما يريد لا يمنعه عنه مانع ولا يصده عنه صد، شنو يبي يقدر يسوي. فهذه الدول هي أكثر الدول في نسب الانتحار. ليش؟ لأنه لا منفذ له إلى الآخرة فيخفف عنه همومه. وذلك شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة عظيمة، قال إن الكافر والفاسق لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة إلا بشيء من تغييب العقل. كلمة عظيمة عميقة، لا بد يغيب عقله، لأن إذا عقله صاحي وتأتيه المصائب خلاص يعني ما كيف يتعامل معها؟ فيا إن إذا فكر انتحر، وإذا ما يبي ينتحر سكر، هذا الغالب وهذا الأصل. أو يسكر مش سكران مباشر، وإنما سكر يعني اللي هو الإكثار من اللهو والإكثار من الملذات والإغراق فيها إلى آخره. نعم.
أحسن الله بكم. في مراسيل الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لأن أموت قبل أن قبل أخي أحب إلي، فقال لأن يكون لك أحب إليك من أن تكون له. قال الحسن علموا أن ما لهم من أهاليهم إلا ما قدموا أماهم. وكذا قال عمر بن عبد العزيز وغيره، ويشهد له حديث الرقوب
الرقوب
الرقوب من لم يقدم ولدا.
الرقوب أصلا في اللغة هي التي لا يعيش لها ولد، المرأة التي لا يعيش لها ولد، اللي يعني تحمل وكلها تجهض طيح، يسمونها رقوب. فهذه الرقوب إنما قيل ما تعدل رقي فيكم إلا لعي، قال لا، على عادة النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح المفاهيم، وهذا حري بأن يجمع صراحة، تصحيح النبوي للمفاهيم. وأنا اقتربت حق واحد من الشباب صلى 10 سنين ما سوى شيء، يعني فالفكرة مباحة يعني ومتاحة للجميع، اللي هي شنو؟ فكرة كانت مش موجودة عند الناس، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ليست على ذلك. أتدرون من المفلس؟ كذلك أتدرون من الرقوب؟ المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده، وهكذا. نعم.
سبحان من أنعم على عباده بما خولهم من المال والولد ثم استرجع بعض ذلك منهم كرها وعوضهم الصلاة والرحمة والهدى، وذلك أفضل مما أخذ، كما قيل عطيته إذا أعطى سرورا، وإن أخذ الذي أعطى أثابا، فأي النعمتين أجل قدرا، وأحمد في عواقبها مآبا، أرحمته الذي جاءت بكره أم الأخرى التي جلبت ثوابا، بل الأخرى وإن نزلت بضر أجل لفقد من صبر من صبر احتسابا. آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.